بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لك شيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام، وما زلنا مع كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول ذكر بعض أو شرح بعض المفردات وألفاظ الحديث. قوله نهى عن اللماس، أي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الملامسة، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في أبواب البيوع. كذلك والنباذ، يعني نهى عن بيع المنابذة، وهذه حقيقة من بيوع الجاهلية المعروفة عندهم، نهى عنها الإسلام وسيأتي تفصيلها في محلها من كتاب البيوع. قوله أن يشتمل الصماء وأن يحتبي، هذا سبق ذكر معنى الاحتباء واشتمال الصماء، لأن الإنسان إذا اشتمل ثوبا واحدا ولفه على جسده فإن هذا يعني سيقيده عن الحركة في الصلاة من حيث السجود، وكذلك قد يتسبب في ظهور عورته، وسبق شرح هذا فيما سبق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين أو مؤذنين يوم النحر، نؤذن بمنى، ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي رضي الله عنه في أهل منى يوم النحر، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله في تلك الحجة، المقصود بالحجة التي كانت قبل حجة الوداع، وكانت في السنة التاسعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أبا بكر أميرا على الحج في السنة التاسعة قبل حجة الوداع، حتى يتمحض الحج له وتطهر أو تطهر مكة من بقايا المشركين. قوله في مؤذنين، أي من جملة أشخاص يؤذنون في الناس يوم النحر، يعني يعلمون الناس، لأن الأذان هو الإعلام. قوله ألا يحج بعد هذا العام مشرك، لأن فتح مكة كان في السنة الثامنة، وبقي بعض المشركين يحجون، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام منع حج المشركين بعد ذلك. وأن لا يطوف بالبيت عريان، أي لا يطوف، أي ويعلنون أنه لا يطوف عار عن الثياب بالبيت كما كان أهل الجاهلية يفعلون، فلقد كانوا يرمون ثيابهم ويقولون هذه تلطخت بالخطايا، ويأخذون ثياب الحمص. وكانت المرأة تطوف بالليل أيضا، عريانة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه، اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فهذه عادة قبيحة عند أهل الجاهلية نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. قوله ثم أردف عليا، يعني أرسل علي بعد ذلك بسورة براءة، وأيضا كان يؤذن في الناس بهذه الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني في الحديث بيان أو إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من الطواف حول الكعبة عراة، وكذلك في الوجه الثالث فيه نبذ عهود المشركين بعد أن تكرر منهم نقض العهود، وأيضا الوجه الرابع فيه أن الطواف يشترط له ستر العورة كالصلاة في وجوب ستر العورة. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا. قال وخرج القوم في أعمالهم فقالوا محمد والخميس، يعني الجيش. قال فأصبناها عنوة، فجمع السبي فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، قال اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير، لا تصلح إلا لك. قال ادعوه بها، فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. قال فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها، اعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أو جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال صلى الله عليه وسلم من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا، فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال وأحسبه قد ذكر السويق، قال فحاسوا حيزا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتمل هذا الحديث العظيم على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. قوله صلاة الغداة أي الفجر بغلس أي في ظلمة، وقوله فأجرى في زقاق يعني أجرى مركوبه وهو الفرس الذي كان يركبها مسرعا في إحدى طرقات خيبر. قوله حسر الإزار أي كشف الإزارة عن فخذه ليتمكن من الركوب على الفرس، والفخذ معلوم وهو ما فوق الركبة من جسم الإنسان. قوله السبي الأسرع من العبيد والإماء، وقوله بسط نطعا أي بسط جلدا وهو شبيه بالسفرة الحالية التي يوضع عليها الطعام. الوجه الثاني شاهد الحديث هو ما يتعلق بالفخذ، هل هو عورة أم لا؟ وهذه مسألة حقيقة الخلاف فيها بين أهل العلم طويل. منهم من يذهب إلى أن الفخذ عورة مطلقا، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الفخذ عورة في الصلاة، وأما خارج الصلاة فليس بعورة. ولهذا من صلى وقد كشف عن فخذه فلا تصح صلاته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل من وصف صفة صلاته ذكروا بأنه كان يستر ما بين السرة والركبة، وكان يأمر بذلك صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك من لبس ثوبا رقاقا تظهر أو يظهر لون بشرة الفخذ من ورائه، كذلك لا تصح صلاته، لأنه قد فقد شرطا من شروط صحة الصلاة. وأما بقية الفوائد لهذا الحديث فستأتي إن شاء الله في أبواب النكاح وفي غيرها، ونذكرها في محلها بإذن الله. لعلي أكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركة صلاة. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة، تفضل.
مرحبا مرحبا الشيخ، كيف الحال؟
الله يبارك فيك، تفضل أبو خليفة.
شيخ عزيز،
حياكم الله، أهلا وسهلا.
كيف حالك؟ معك أخوك أبو خليفة.
ونعم، مرحبا ومسهلا.
الله يبارك دعواتك، بس تنسانا من دعاء.
يحفظنا وياك.
بارك الله في أخونا أصحاب، جزا الله خير.
حياك الله، تفضل.
أنا عندي سؤال، بارك الله فيك، يعني إن شاء الله إذا الله راد وتيسرت الأمور بسافر يعني إلى دول العربية، يعني إلى مثلا البحرين، فهناك شو يعمل؟ أصلي قصر الجمع مع بين بعض، أجمع بين صلاتين، ولا أصلي مع الإمام مع الكامل يعني في المسجد، أو كان السكن يكون قريب المسجد فأروح على المسجد، ولا أصلي في البيت إن كان المسجد بعيد عني، أصلي في البيت مع أولادي يعني نجمع بين صلاتين، هل يجوز نجمع ولا كل فرد بروحه؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بخليفة، تسمع إن شاء الله رد.
مشكورين،
الله يبارك فيك، الله يحفظك، حياك الله، حياك
الله، السلام عليكم.
عليكم السلام. يجيب الشيخ سؤال أبو خليفة، يقول إن شاء الله سأسافر، فيقول هناك في الدولة التي سأسافر إليها، يقول هل أصلي جمع أو قصر في المنزل مع أبنائي، أو أصلي يقول في المسجد القريب من مكان السكن؟
الحمد لله، يسر الله سفرك وسهل أمرك بالنسبة لي لك إذا وصلت إلى المدينة و التي قصدتها وكان المسجد قريبا منك، فالأفضل والأولى أن تصلي في المسجد جماعة، لأن من أهل العلم من ذهب إلى أن الجماعة واجبة على المسافر وعلى المقيم إذا توفر من يصلي معه، فالأفضل أنك تصلي في المسجد مع الجماعة. أما إذا كنت خارجا أو المسجد بعيد فهنا تقصر الصلاة ركعتين ما دمت أنك باق في المدة الزمنية التي يقصر فيها المسافر.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز استكمال الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، يقول من أجل الحصول على الامتيازات المالية والترقيات؟
الحمد لله، الإنسان لا حرج له أن يسعى في الترقي في درجات العلم وأن يحصل على أفضل وأعلى الشهادات مثلا، ولا حرج أيضا أن يكون له رغبة وطموح في قضية يعني الدرجات الدنيوية، هذا مما لا يعني حرج فيه، لكن إذا كان الأمر يتعلق بالوظائف الشرعية هنا ينتبه، لأن الوظائف الشرعية لا بد فيها من إخلاص النية لله عز وجل، لأن الأجر الذي يأخذه الإنسان يعني هو يعني أجر لا يمكن أن يقابله أن يقابل بأجور الدنيا، لهذا العلماء يقولون بالنسبة لما يتعلق بالوظائف الدينية يعني مثل الإمامة والخطابة والأذان والدعوة والحسبة والقضاء، وهذه يقولون كلها تدخل تحت الرزق، يعني يفرض ولي الأمر رواتب لا للعمل وإنما للوقت الذي يقضيه هذا العامل، لأنك لو جمعت أجر الدنيا كله ما يساوي أجر يعني عبادة واحدة في الآخرة، فينتبه الإنسان إذا كان يعني سيقدم على دراسة شرعية يخلص النية فيها ويبتغي يعني من الله عز وجل الأجر، لكن إن توفرت له الوظائف لا حرج في ذلك، ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أخ جاسم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ جاسم، تفضل.
الله يحييكم الشيخ. بس إذا كان وجد الماء لكن الماء بارد وقت حضور الصلاة، فهل يجوز أن الواحد يتيمم أو أنه يتمضمض، مع أن المضمضة الماء البارد يعني تؤلم الأسنان أو تتحسس الأسنان للواحد يتمضمض بالماء البارد، فهل يجوز أن الواحد يتيمم مع حضور هذا الماء؟
إن شاء الله. بارك الله، جزاك الله خير، الله يحفظك أخ جاسم، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. سؤال أخ جاسم، فالشيخ يسأل يقول إذا أراد أن يصلي ولا يوجد معه إلا ماء بارد، وإن توضأ بهذا الماء قد يمرض، وذكر فالشيخ مسألة أيضا المضمضة قد تسبب له حساسية في أسنانه، فيقول هل يجوز أن أنتقل إلى التيمم؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان الأصل أنه يتوضأ بالماء، يعني قصدي يستعمل الطهارة المائية إذا أراد الصلاة، وكذلك الاغتسال بالماء إذا أراد رفع الحدث الأكبر. لكن إن غلب على ظني بأنه سيتضرر في ذلك، مثلا يمرض أو أنه هو مريض فيتضاعف المرض، فيما لو إذا اغتسل بالماء يجوز له أن ينتقل إلى التيمم، وذلك لما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما تيمم في غزوة ذات السلاسل مع وجود الماء وصلى بأصحابه، فأنكر الناس وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له أصليت بأصحابك وأنت جنوب، يعني تيممت بهم وأنت جنوب؟ قال يا رسول الله تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، إن اغتسلت هلكت. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أي إنسان لا يستطيع أن يتوضأ لبرد شديد أو لمرض أو لتوقع مضاعفات مرض مثلا يجوز له أن ينتقل إلى التيمم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول أنا أصلي سنة الفجر القبلية وسنة المغرب البعدية بسورة الكافرون وسورة الإخلاص، يقول هل هذه سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله، بالنسبة لسورتي الإخلاص يطلق العلماء على سورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد بسورتي الإخلاص، وبالنسبة لهاتين السورتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بسنة المغرب وبسنة الفجر وبسنة الطواف، ولذلك يعني من السنة في سنة الصبح سنة المغرب وسنة الطواف أن يقرأ بهما بعد الفاتحة في الركعتين، بعد الفاتحة في الركعتين، ولو قرأ فيهما ببعض الصلوات الأخرى لا حرج في ذلك، على أن لا يلتزم هذا اعتقادا منه أن هذا سنة، وإنما ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام التزام هذا في هذه الصلوات الثلاث.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصالات. نعم، من هذه المكالمة؟ أبو عبد الله تفضل. نعم تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
الله يبارك فيك. سؤالي طول عمرك، إذا كنت الحمد لله نصوم نص خميس الاثنين، لكن فطرت ورحت مسجد، ثمانية أعباد مسجد حصلت طعم الأكل مال التمر وهذا بين أسناني ولا غاصة، هذا هل يعني أرجع يعني بين أسنان طعم الأكل؟
واضح ان شاء الله. سؤال آخر أبو عبد الله.
أقول لك السؤال الثاني في جسم النتل يقول ما هي الآية اللي تقرأها جهتين في القرآن؟ ما أعرفها والله طح تم وقت مخي. لا تقرأها بالجهتين.
نعم نعم.
آية بالقرآن تقرأها بالجهتين.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. تس ما شاء الله رد. حياك الله. نجيب فضل الشيخ. سؤال أبو عبد الله يقول أنه يعني ذهب إلى الصلاة بعد أن يقول أفطر كان صائما، ثم يقول ذهبت إلى المسجد وعند باب المسجد يقول يعني يقول شعرت بوجود بقايا من الطعام في الأسنان، فيقول في هذا الحال هل أصلي أو أرجع أتمضمض أو أعيد الوضوء مرة أخرى؟
الحمد لله، بالنسبة للوضوء صحيح ولله الحمد، فوجود شيء من آثار الطعام أو الشراب في الفم هذا لا يبطل الوضوء، لا يبطل الوضوء، لذلك وضوءك على ما هو عليه ولله الحمد. لكن إذا استطعت أن تتمضمض فلا شك بأن هذا أولى، إذا استطعت أن تتمضمض لا شك بأن هذا أولى، إذا ما استطعت وأقيمت الصلاة لا شيء عليك وصلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. سؤال عبد الله فضل الشيخ الثاني كان فضل الشيخ قريب من الأسئلة التي تكون في المسابقات واللغز، آية تقرأ من الجهتين؟
الحمد لله والله ما يحضرني جواب آية تقرأ من الجهتين، ما يحضرني جواب، وأنا أعتقد بأن هذا نوع من يعني قضاء الوقت في غير فائدة، يعني ما الفائدة الآن لو مثلا عرفنا بأن آية تقرأ من الجهتين، وكيف ما المقصود يعني؟ يعني هل المقصود أن يقرأ الإنسان قراءة عكسية فتكون القراءة الصحيحة؟ أنا ما أذكر شيء من هذا في القرآن، والاشتغال حقيقة بما هو نافع من تفسير الآيات القرآنية والتدبر والتأمل يكون أفضل. بارك الله في الجميع.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بسعيد تفضل.
حياك الله يا شيخ إسحاق، كيف الحال؟
الله يبارك فيك يحفظك بسعيد.
شيخ عزيز فرحان السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله نحبك في الله الذي أحببتنا فيك.
حبك الله يا أخي هذا، حبك الله.
الله يجزاك خير. سؤالي الله يطول بعمرك. أنا موظف في قطاع حكومي عسكري، فإحنا دوامنا يكون 48 ساعة دوام وأربعة أيام نطلع من الدوام، يصادفنا طبعا على مدار الدوام يصادفنا يوم جمعة، فهل يجوز لنا إحنا نصلي؟ إحنا موظفين بالدفاع المدني، فهل يجوز لنا إحنا نصلي الجمعة أو نصليها ظهر؟ طبعا يمر علينا مثلا في الشهر تقريبا ثلاثة أو أربع جمع إحنا نصلي، إحنا في الدوام يكون يعني الجمعة تمر علينا جمعتين أو ثلاث جمع في الشهر، يعني أحيانا ما نصليها، مثلا إحنا الحمد لله إحنا محافظين على الصلاة ونصلي جمعة، بس في غيرنا ما يصلون. الشباب مجموعة الأفراد أو التيم الموجود أو الفئة قرابة 17 إلى 25 شخص موجودين، فهل يجوز لنا إحنا نصلي جمعة أو صلاة ظهر؟
لا، وأنت تصلي في يعني لا تستطيع الذهاب للمسجد، تصلي في نفس مكان العمل.
لا لا ما نقدر نطلع، لأن إحنا على
حالة
الاستعداد،
إن شاء
لا قدر الله حادث حريق أو أي أمر طارئ على طول لازم نطلع من المركز.
واضح إن شاء الله، واضح.
احنا على مدار العام او الحياه كلها هذا دوامنا، هذا روتيننا.
واضح ان شاء الله.
بارك الله،
جزاك الله خير بسعيد، الله يحفظك. تسمع ان شاء الله رد. نعم نعم نعم. انا اخ جاسم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخ جاسم تفضل.
شيخ انا قبل شوي اتصلت بخصوص التيمم.
نعم.
الشيخ عزيز جزاه الله خير ذكر ان اذا غلب على الظن أن هناك هلكة أو ضرر، لكن هناك ما بيكون هناك هلكة أو ضرر، لكن بيكون فيه أذى، يعني ممكن الأسنان تتألم، يعني الواحد يجد ألم أثناء التمضمض.
إيه أنت تقصد تقصد المضمضة تقصد المضمضة فقط
التهاب في الأذن إذا توضأ؟
نعم، تقصد المضمضة فقط الله يبارك فيك ولا
المضمضة وأنك تضع أصبعك في أذنيك أثناء الوضوء؟
أنت تقصد الوضوء ولا الاغتسال؟
نعم الأصبع، يعني غسل الأذنين قد يسبب التهاب في الأذن.
تقصد الغسل ولا الوضوء؟
الوضوء شيخنا.
على العموم الأمور سهلة بإذن الله. بالنسبة للمضمضة إذا كان تتأثر الأسنان تتركها، ممكن تدخل ماء يسير، وإذا شق عليك لا حرج، وكذلك تمسح ظاهر الأذن ولا تدخل يعني الأصبعين في السماخين، ما تدخلهما وتتوضأ وضوء عادي.
بارك الله فيك شيخنا،
جزاك الله خير أخ جاسم، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال بسعيد، يقول أنه موظف في كما ذكر في قطاع لا يستطيع، يقول أن يذهب إلى في أوقات العمل أو في أيام العمل، يقول لا أستطيع أن أخرج من مكان العمل لأني على أهبة الاستعداد، فيقول إذا تركت أو لم أستطع أن أذهب إلى المسجد في صلاة الجمعة سأصليها، يقول في مكان العمل أنا ومن معي من الزملاء، هل نصليها يقول ظهرا أو نصليها ركعتين جمعة؟
الحمد لله. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للجمعة لا يجوز للإنسان أن يقيمها داخل البلد إلا بإذن ولي الأمر أو من يستمد سلطته من ولي الأمر، وهذا هو الواقع، وذلك بالرجوع إلى هيئة الشؤون الإسلامية أو دائرة الشؤون الإسلامية في المنطقة التي أنت فيها أو الهيئة العامة وتستأذنونهم في ذلك. ولهذا الجمعة مرتبطة بالإمام بولي الأمر، وإذا كنتم في العمل بمثل هذه الحالة والصورة التي ذكرت، وهذا يحصل أحيانا وليس دائما، تصلونها ظهر، تكونوا ممن عذرتم في هذا الأمر فتصلونها ظهرا، بارك الله فيكم. أما إذا كان عملكم يستمر هكذا طوال العام أو طوال الشهر، فلا تتركون الجمعة ثلاث مرات متواليات، وإنما يعني ترتبون الوضع مع الجهة التي تعملون بها، وتقومون مثلا يعني ترتيب مثلا النوبات أو يعني الورديات يسمونها أو شيء في العمل، حتى أنك لا تجمع ثلاث جمع متوالية من حيث الترك.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا هو الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما الحكم إذا دعيت إلى حفلة زفاف ويقول فيها منكرات؟
الحمد لله، طبعا الأصل أن الإنسان لا يحضر الحفلات هذه التي فيها منكرات كما ذكر السائل، والعلماء مجمعون على ذلك، إلا إذا كان هو لديه القدرة على التغيير أو هو يكون وجيه مثلا في عائلته أو قومه أو بين أصحابه، فإذا حضر تغير المنكر يحضر. أما إذا كان لا يتغير فالأصل في الإنسان أنه ما يحضر هذه الأماكن، وقد نهى الله عز وجل الناس عن هذا. يبقى قضية ما يتعلق بالمفسدة الكبرى في ماله إذا لم يحضر، مثل قطيعة الرحم أو شيء من هذا القبيل، هنا تجري هذه المسألة على قاعدة الموازنة بين المفسدتين، لأن القاعدة الشرعية إذا اجتمعت مفسدتان ولا يمكن دفعهما إلا بارتكاب أحدهما، ترتكب الصغرى لدفع المفسد الكبرى، فيحضر ويؤدي الواجب إذا كان من أرحامه مثلا، ثم يخرج بعد ذلك ويكون الحمد لله قد يعني درأ عن نفسه مثل هذا الأمر.
بارك الله فيكم الشيخ، معنا أبو سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلطان.
مساكم الله بالخير،
كيف حالك؟ طيب والله، عافيه الله يبارك فيك.
جزاكم الله خير والله يا جاركم.
آمين.
سؤال لو تكرمتوا في الصلاة.
نعم.
أنا فاتتني مثل الركعة الأولى والثانية، يعني ولحقت في التحيات في سجود الركعة الثانية، الصلاة هي رباعية، أنا الحين قريت التحيات أقراها مع الإمام، يعني مثلا قريت التحيات مش الركعة الأخيرة، يوم بي بات يعني يوم بي بخذ الركعة الأخيرة أقراها التحيات مع الصلاة الإبراهيمية، ولا أصلي ولا أخليها أجلها لما أنا أصلي ركعتين اللي فاتتني وأصلي وأقرأ الصلاة الإبراهيمية في الركعة الأخيرة اللي أنا أكمل فيها؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير بسلطان، تسمع شاء الله رد. نعم أخت فاتن تفضلي.
من فضلك كنت عايز أسأل الشيخ، السؤال عبارة عن قسمين. القسم الأول أني قلت أني أنا دارت نادر، لو راتب جالي أكثر من 6000 درهم إن شاء الله أطلع 1000 درهم كل شهر، لكن أنا مش متذكرة أنا قلت وعد، يعني قلت لربنا وعد يا رب، ولا قلت إن شاء والله هطلع كده. فأنا عايزة أعرف هل ده نادر وده حلال ولا حرام؟ ثانيا لو طلع حلال هل يجوز إن أنا الكلام ده كان بقاله أكثر من 4 سنين، أنا علي إني أطلع من أول يوم أنا أبط فيه راتب 6000؟ وهل يجوز لو أنا ينفع أطلعهم، هل أطلعهم مثلا أجمع 5000 درهم وأعمل حاجة بنية إن الصدقة تروح لأمي، ومثلا أجمع تاني 5000 وأقول بنية إن الصدقة تروح مثلا لعمتي، هل يجوز ده ولا لازم أكون مطلعها بإن الصدقة تكون لي أنا لوحدي، إن يعني الأجر يكون لي أنا لوحدي؟
لكن تلفظتي بهذا الاختفات او في القلب فقط نية
كانت. والله انا لا اذكر بس فعليا مش فاكره هل انا قلت كده كلام ولا قلت بيني وبين نفسي، وهل انا حلفت ولا قلت وعد، انا فعليا مش فاكره.
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير اختفات، تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال بسلطان يقول فاتتني، اذا فاتتني يقول الركعه الاولى والثانية، دخلت مع الإمام في السجود في الركعة الثانية فبدأت يقول معه في التحيات، ثم يقول في الركعة الأخيرة أيضا سأقرأ التحيات مرة أخرى، فيقول هل أكتفي بها أم أقرأ الصلاة الإبراهيمية، لأني سأكمل ما فاتني من ركعات ثم سآتي بالتحيات والصلاة الإبراهيمية.
الحمد لله، بالنسبة لك أنت تتابع الإمام، فما وافق الركن فهو ركن لك، وما لم يوافق الركن فيكون سنة في حقك، والصلاة ليس فيها صمت. فإذا أدركت مع الإمام التشهد الذي ليس لك وإنما أنت تابعته هكذا، فتأتي بالصلاة الإبراهيمية كامل، يعني تأتي بالتشهد مع الصلاة الإبراهيمية، لأن سنة جلوسك معه سنة وتشهدك سنة للمتابعة، لأجل المتابعة. لذلك بارك الله فيك تأتي ولا تصمت في الصلاة وتقرأ، وهذا كله يكون سنة في حقك.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخت فاتن فضل الشيخ تقول أنها تقول لا أتذكر هل قلت والله أو وعد أو نذر أو لم أتلفظ بهذه، إنما كان شيء حديث نفس، أنه إذا كان راتبي أكثر من 6000 سأخرج في كل شهر 1000. فتقول الآن ماذا أفعل؟ أتذكر.
الحمد لله. بالنسبة للأخت الفاضلة، إذا كان تعاني شيئا من الوساوس فتنصرف عن الوساوس، ويعني تلهو عنها ولا تنشغل بها، وتحرص على كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وتبني أمورها على اليقين بعيدا عن مثل هذه الوساوس. أما إذا كانت لا هي سليمة ولا تعاني وساوس ولم يمر بها مثل هذه الحالات، لكنها شكت في هذا، هي تقول أنا كنت أتحدث مع نفسي إن رزقت براتب 6000 فأكثر سأتصدق 1000، وكان حديث نفس، لكنني ما أذكر قلت أم لا. الأصل أنها لم تقل، ولذلك تلهين عن هذا، ولا حرج عليك، بل قد يتأكد في حقك بأنك تتصدقين ما دام أنك ما تأكدت. وقبل ذلك يعني ممكن أنك تسألين من كان حولك أو معك مثلا، تقولين هل سمعتم أنني أنا نذرت مثلا، يعني الأهل والأولاد مثلا، إذا قالوا لا ما سمعناك على الأصل تبقين. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول ما معنى أو المعنى من العمرة والحج؟
المعنى
كأنه يقصد الحكمة.
عموما الحج ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، قد فرضه الله عز وجل على أنبيائه ورسله وأكمل الناس في هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك العمرة من كانت مشروعة ومعروفة عند حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان العرب يعتمرون، كانوا يحجون أيضا، لكن كانوا يشركون بالله عز وجل. لكن عموما الحج هذا من أعظم العبادات وأجلها، ولذلك الله تعالى يغفر به الذنوب والآثام والخطايا، ويرجع الإنسان إن هو حجة مبرورة يرجع كيوم ولدته أمه. والعمرة هي الزيارة، بمعنى أن الإنسان يعني يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويكثر من العمرة، يكثر من العمرة كما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها أيضا حط للخطايا وتكفير للسيئات.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول ما هي الصلوات الثلاث التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها، أي من السنن يقرأ فيها بالسورتين الإخلاص والكافرون؟
ذكرت هذا أنا قبل قليل. نعم ذكرت هذا، وهي سنة الفجر وسنة المغرب وسنة الطواف، سنة الفجر القبلية وسنة المغرب البعدية وسنة الطواف التي بعد طواف العمرة وبعد طواف الحج.
بارك الله فيكم الشيخ وحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول بعد الانتهاء من الترديد خلف المؤذن، ما هو الدعاء الذي يقال؟ ويقول سمعت أكثر من صيغة بأكثر من عبارة، ما الصحيح في ما ورد؟
الحمد لله، بالنسبة للثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء بعد الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هناك زيادة حسن إسنادها بعض العلماء، إنك لا تخلف الميعاد في آخر الدعاء، جود إسنادها بعض العلماء، لكن الجمهور على ضعفها. وأما زيادة والدرجة العالية الرفيعة هذه لم ترد في الدعاء، هذه أضافها بعض، يعني ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما ذكرت لك هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول ما الضابط لمعرفة هل أنا مسرف في استعمال الماء في الوضوء، خاصة يقول أن الآن الوضوء تكون بالحنفية والماء يكون مفتوح طوال وقت الوضوء؟
الحمد لله، بالنسبة للإسراف الماء هو حذر الماء والإكثار منه، وللأسف بعض الناس الآن يفتح الحنفية ويتركها ويتوضأ بهذه الطريقة، وهذا هو الإسراف بعينه، وهذا هو هدر للماء بعينه. ولذلك الإنسان يعني لا يستطيع أن كلما أخذ يعني كفا من ماء أغلق الحنفية، يعني بعض الآن يفتح الحنفية على الآخر ثم يغسل وجهه والماء يصب، هذا الماء بين الغسلة والغسلة يكفي وضوء إنسان آخر كاملا، يكفي وضوء إنسان آخر كاملا. لهذا بارك الله فيك، يعني الإنسان يقفل يعني الحنفية بيده الأخرى ويغسل ثم يفتح مرة أخرى، هذا هو الترشيد وهذا هو عدم الإسراف وهذا هو الامتثال للنبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر على سعد ابن أبي وقاص وهو يتوضأ فقال لا تسرف في الماء، قال يا رسول الله أو في الوضوء سرف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جار، وإن كنت على نهر جار. فالنبي عليه الصلاة والسلام منعه وحذره من الإسراف حتى وإن كان على نهر، لأن من الناس من يقول طيب الماء كثير، نقول له النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن كنت على نهر جار، بمعنى أن المسألة عبادة وطاعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. محمدان تسأل فضيلة الشيخ، تقول إذا دخلت إلى مصلى النساء وجدت الجماعة يصلون فأردت أن أدخل معهم في الصلاة، كيف أنضم إلى الجماعة القائمة؟ تقول لا أعرف الشروط ولا أحفظ الشروط، فأريد الإفادة، كيف أتعلم وكيف أحفظ؟
الحمد لله. أنا ما أدري الأخت الفاضلة لما قد صعبت هذا الأمر وعقدته، والأمر يسير ولله الحمد. يعني هي تقول الآن دخلت المسجد ووجدت جماعة من النساء يصلين صلاة قائمة جماعة، تدخلين معهم بهذه النية. الله، ما هي الصلاة؟ الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، تدخلين بهذه النية وتتابعين الإمامة إذا كانت امرأة، أو تتابعين إمام المسجد إذا كان النساء يصلين خلفه جماعة. ما في شروط يا أختي الفاضلة، ولا في شيء الإنسان ممكن أن يفعله إذا أراد أن يدخل صلاة الجماعة. فقط تستحضرين نية الصلاة هذه اللي أنت الآن ذهبت إليها، وتدخلين معه وتتابعين الإمام ولا تخالفين.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. تسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول هل يجوز المرأة أن تزور قبر أبيها؟ وتقول إذا لم يمكن ذلك كيف أدعو له بعد موته؟
الحمد لله. بالنسبة لي يعني زيارة المرأة للمقابر، الراجح من أقوال أهل العلم وفي المسألة ثلاثة أقوال، الراجح المنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور ولعن زائرات القبور، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وأما الدعاء نعم، ولذلك الإنسان يدعو للأموات، يعني على كل حال يدعو لهم في الحضار وفي السفر، يدعو لهم وإن كان الميت في يعني في أرض بعيدة، يصله الدعاء وينتفع بالدعاء بإذن الله جل وعلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بفرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله.